نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. مرحبا بسماحة الشيخ عبد الله.
مرحبا بكم وبإخواننا المستمعين.
أول رسالة بين يدينا وردتنا من المرسل عين عين تا، يقول فيها: أنا مع أخوتي لدينا محل لبيع قطع غيار السيارات، وإذا أردنا كتابة فاتورة للزبون نعاني مشكلة، فمثلا إذا اشترى الزبون بضاعة ب1000 ريال ثم إذا خصمنا له 100 ريال يقول اكتب في الفاتورة سعر البضاعة الأصلي أي 1000 ريال، وهو يفعل هذا لأن البضاعة ليست له. نرجو منكم الإفادة في ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخ عين عين، تقول إن لك مؤسسة لبيع قطع غيار السيارات أنت وإخوانك، وأنك تشتريها مثلا ب1000 وتبيع القطعة الواحدة ب100 ريال لأنك تشتري مجموعة كثيرة من هذه القطعة ومن غيرها، فيطلب منك فاتورة بشراء الكل. هذا شيء إليكم، لا يدخل من الناحية الشرعية شيء. إن أعطيته فاتورة بكل ما اشتريته فلا مانع، وإن أعطيته فاتورة بالقطعة التي بعتها فقط على حسب قيمتها الحالية فلا مانع، فمثل هذا على حسب ما تتفق أنت والمشتري عليه. إن أردت أن تخبره بقيمة البضاعة الكلية وتعطيه فاتورة بذلك، أو تعطيه فاتورة بقيمة القطعة التي اشتراها منك فقط، إلا أن الزيادة والغش لا يجوز لك بكل حال، وإلا فالأمر إليكم. الشيء الذي يتفق عليه البائع والمشتري فالأمر إليهم، لأنه لا يدخل الربا في مثل هذا ولا الغش ولا الخيانة، فقط الغش والخيانة في زيادة القيمة أكثر من القيمة الحالية هذا لا يجوز، والله أعلم.
بس هو سماحة الشيخ يقصد أن المشتري هذا ربما يشتري لأناس آخرين أو للدولة، فالمئة هذه يضعها في جيبه ويحاسب الدولة أو الآخر على ما في الفاتورة.
فهو كما قلنا إذا كان فيه غش وكذب وخيانة لا يجوز بكل حال.
نعم.
وحرام عليك أن تعطيه فاتورة بقيمة أكثر مما اشتراها به من أجل أن يأخذ من الدولة أو من غيرها، فهذا هو الغش والكذب والخيانة، أشرنا إلى هذا في الجواب.
نعم. هذه الرسالة وردتنا من الأخ فتحي مؤمن خميس من مصر العربية، يقول في رسالته: هناك أناس عندما ترمي السلام على ناس آخرين فإنه يقول سلاما من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، بدلا من أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما رأي الدين الإسلامي في ذلك، وأي التحيتين أفضل وأصح؟
يا أخ فتحي مؤمن خميس من الجمهورية العربية المصرية، تقول إن بعض الناس عندما يريد أن يسلم يقول سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، أم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ كل ذلك جائز. فلو قال سلام من الله عليكم فالمراد به دعاء، لأن سلام بمعنى سلام لكم من الله سبحانه وتعالى بأن يرحمكم ويبارك فيكم، فهي جملة دعائية لا بأس به. لكن لو قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا بأس به وأولى وأحسن، لكن لو قال سلام من الله عليكم يعني بمعنى رحمة من الله وسلامة من الله لكم من الأذى والشر والبلاء، كل ذلك لا بأس به لأنها دعاء.
نعم. أيضا يقول في رسالته: عندما يسألني شخص عن شيء يتعلق بأمور الدين فأقول له الله أعلم، رغم أنني كنت أعرف الإجابة، ولكن خشيت من الخطأ فأكون قد كذبت على الله في تفسير آية قرآنية أو على الرسول عليه الصلاة والسلام وفي قول أو حديث، فإنني لا أجيبه على سؤاله وأقول الله أعلم، ما رأي الدين في ذلك؟ وهل أقول له ما أعرف أم لا؟
تقول: إن بعض الناس يسألك وربما يكون عندك علم عما سئلت عنه فتقول الله أعلم، وذلك خشية أن تقع في الخطأ. ما دمت تخشى أن تقع في الخطأ فقل الله أعلم، وإذا كان عندك علم محقق يقين فينبغي أن تخبره وترشده أو تدله على من يرشده ممن هو أعلم منك وأكثر منك علما. أما أنت فلا حرج عليك إذا قلت الله أعلم خشية أن تقع بالخطأ، لأنك لم تكن متيقنا جواب ما سئلت عنه. إذا كنت متيقن الجواب وعالم به فأخبره، وإذا لم تكن متيقنا فلا ينبغي أن تفتي بغير علم، وينبغي أن ترشده إلى من هو أعلم منك وأفقه منك في الكتاب والسنة حتى يعرض السائل سؤاله عليه فيرشده، والله أعلم.
هذه الرسالة وردتنا من المقدم فواز عبده المستمع في حي النسيم الرياض، يقول: تزوجت وعمري 15 سنة ورزقت بمولود وبعد سنة من الزواج، فهذا المولود كان كثير البكاء وعمره 3 أشهر، وكنت أضيق منه وكنت أقوم بضربه بشدة لمدة 1 سنة هذا الضرب، والآن هو يبلغ عمره 7 سنوات ويدرس في الصف الثاني، لكنني أتألم إذا تذكرت ما كنت أفعل به وهو في سن الصغر، وأتأسف كثيرا وأستغفر على فعلي. أرجو إفادتي، هل علي شيء أو يمكن أن أقدم شيئا بدلا من هذا التعذيب لهذا الطفل؟
يا أخ فواز عبده من النسيم، من حارة النسيم من الرياض، تقول إنك تزوجت ولك من السن نحو 15 سنة وقد رزقت بمولود وكان كثير البكاء وهو ابن 3 شهور، فجعلت تضربه ضربا شديدا ولكنه كبر وبلغ من السن نحو 7 سنين وهو الآن يدرس في المدرسة، فهل عليك من ذنب وماذا تعمل نحو العمل الذي سبق منك على ابنك؟ لا شك أن عملك هذا خطأ، فإنه صغير لا يفقه وليس هو محل للتأديب حتى تضربه، وهذا شفه منك وسخافة، ولكن عليك أن تستغفر وتتوب ولا شيء عليك إن شاء الله. فالولد نرجو من الله له الصلاح والتوفيق، وما دمت ندمت على ما صدر منك فلا حرج إن شاء الله، التوبة تجب ما قبلها، والله أعلم.
أيضا يقول في رسالته فواز: ما رأي فضيلتكم، هل يجوز تناول الطعام من يد المرأة الحائض؟ وإذا كان لا يجوز وأنا وحيد وليس لي جيران ماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله عني خيرا.
يا أخ فواز تقول: هل يجوز تناول الطعام من يد المرأة الحائض؟ نقول لك: لا بأس، كل من يد المرأة الحائض تطبخ أو تسلم لك أو تلقم كل هذا جائز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحائض: إن حيضتك ليست في يدك، فما تعمله بيدها أو تسلم لك اللقمة بيدها لا حرج في ذلك ولا فيه بأس، لأن حيضتها لم تكن في يدها، والله أعلم.
هذه رسالة وردتنا من المستمع من الطائف نون عين، يقول في رسالته: لاحظت في بعض المناطق عادة سيئة فيما أعتقد، وهي منتشرة بين نساء هذه المناطق، وهذه هي: إذا قدمت امرأة من بلد آخر أو أتت لزيارة أمها وأصدقائها تعطي النساء اللاتي يأتين لرؤيتها والترحيب بها نقودا، وعندما تريد مغادرة المنطقة يضيف هؤلاء النساء نقودا تعادل تلك التي أعطتها ويعيدونها إليها، كأن تعطي الواحدة منهن 50 ريال وتعيدها لها 100 ريال، ما الحكم في ذلك وفقكم الله؟
يا أخ نون عين من الطائف تقول إن عندكم عادة سيئة، وهو أن المرأة إذا قدمت من بلد وقدم النساء يسلمن عليها فإنها تعطيهم نقودا، وعندما تريد المرأة أن تسافر إلى بلدها مرة أخرى جعلوا يعطونها تلك النقود التي دفعت لهم، وربما زادوا فتدفعون عن 50-100 ريال لا بأس به، فهذا من باب الهدية وليس من باب المعاوضة. فإذا أعطتهم 50 ريالا مثلا وقبضوها هم بالخيار، إن شاءوا سلموا لها شيئا وإن شاءوا لم يسلموا، وإن شاءوا سلموا أقل من 50 أو أكثر ما دام أن لم يكن هناك مشارطة ولا هناك معاوضة، بل كل منهم يسلم باختياره ورغبته وإحسانا منها إلى الآخر إلى الأخرى، كل هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله.
أيضا يقول هل يجوز للمرأة أن تكشف رأسها أمام والدها أو عمها أم لا، رغما أن عمها دائما يكلمها ويطلب منها أن تستر شعرها منه؟ نريد الإفادة وفقكم الله.
تقول هل يجوز للمرأة أن تكشف شعرها عند أبيها وأخيها وعمها وما أشبه ذلك؟ الأولى تغطيته، وإلا فلا بأس به ما دام أنه أبوها وعمها جائز ولا وليس فيه مانع، فهو من محارمها ويجوز له النظر إليها. قال الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن إلى آخر الآية. ولكن الأولى تغطية الشعر، وإلا فما دام عمها أو أبوها وهي كاشفة رأسها عندهم فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
هذه رسالة بعثت بها المرسلة أخت وليد من الرياض، تقول سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد، هل يجوز للمرأة أن تضع في يديها حنة وهي غير طاهرة؟
أيتها الأخت تقولين هل يجوز للمرأة أن تضع في يديها حنة وهي غير طاهرة، يعني بأن تكون حائضة؟ لا بأس، ما في مانع، يجوز لها أن تحن يديها وما شاءت من جسمها ولو كانت حائضة، لأن الطبقة ستزول ولا يبقى في اليد إلا اللون فقط، وبقاء اللون في اليد لا يضر حتى ولو كانت حائضة، يجوز لها ذلك والله أعلم.
هذه رسالة وردتنا من عبد الكريم خليل من العراق محافظة نينوى، يقول فيها أشتكي من كليتي عدة مرار وليس باستطاعتي التبول إلا قليلا، ذهبت إلى الطبيب فقال إن علاجك أن تشرب الخمر لأن الخمر يعمل على ذوبان الحصو في الكلية، وأنا شربت الخمر واستفدت منه كثيرا، فهل الله سبحانه وتعالى يحاسبني على شرب الخمر؟ أعطوني الجواب الصحيح من خلال إذاعتكم وفقكم الله.
يا أخ عبد الكريم من محافظة نينوى في العراق تقول إنك تشتكي من كليتك وأنك لا تتبول إلا قليلا، وأنه ذكر لك استعمال شرب الخمر وأنك فعلته واستفدت، فهل يباح لك؟ لا يا أخي لا يباح لك ولا يجوز لك شرب الخمر. وهذا السؤال أجاب عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث طارق بن سويد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر نصنعها للدواء، فقال صلى الله عليه وسلم لا ولكنها داء، فأخبر بأنها داء وليس فيها دواء، فهذا الحديث يدل على أنها داء، والطب الحديث كلهم مجمعون على أنها مضرة بكل حال. فقد ألف كثير من المستشرقين مؤلفات عديدة في هذا الموضوع، وقالوا إن نسيج شارب الخمر وهو ابن 40 يماثل نسيج بدن الإنسان إذا كان ابن 60، فإنك وإن انتفعت بالنسبة إلى كليتيك ورأيت فيها لها تأثيرا فهو لا بد أن يخرب جزءا من جسمك من جهة أخرى، ولا بد وأن يحدث ضررا بكل حال، فلا يجوز لك شربه. وهناك أدوية مباحة تستعملها وتتعاطاها لمعالجة كليتك بدون هذا الخمر، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. فإنه وإن لاحظت أنك انتبعت بها في جانب فهي لا بد أن تحدث أضرارا كثيرة من جوانب أخرى، كما في حديث طارق بن سويد الذي أشرنا إليه رواه مسلم والله أعلم.
هذه رسالة وردتنا من المرسلة من العراق حسنة محمد حمزة. تقول حسنة في رسالتها بعض المرات أغسل عن الجنابة ولا أغسل شعر رأسي لأنه مضفور وكذلك عند العادة الشهرية ولا أعرف شيء عن ذلك، أفيدوني وفقكم الله وجزاكم عنا وعن المسلمين خيرا.
يا أخت حسنة محمد حمزة من العراق، تقولين إنك تغتسلين من الجنابة بدون أن تغسلي شعرك لأنك ظفرتيه، وكذلك تغتسلين من العادة الشرعية بدون أن تغسلي شعرك، هذا خطأ كبير، لا تصح صلاتك ولا يجوز لك، بل لا بد أن تغسلي جميع البدن كله بما في ذلك الشعر، كما في حديث أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة، وفي رواية والحيضة قال صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، فإذا كان مظفر شعرك فإنك تغسلين وتدخلين الماء في أصوله مع غسل ما استرسل منه، هذا أمر لا بد منه، وصلاتك والحالة هذه لا تصح لأنك لم تغتسلي من الجنابة، وغسل الجنابة مشروط بأن تعممي جميع بدنك بما في ذلك الشعر، وكذلك الغسل من العادة الشهرية، فعليك أن تقضي صلاتك التي صليتيها وأنت جنب بدون أن تغسلي شعرك، لأن الصلاة لا تصح والحالة هذه، أو بدون أن تغسلي شعرك من العادة الشهرية، فإن هذا أمر لا بد منه والله أعلم.
أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة عين عين تاء، ويسأل عن كتابة السعر الرسمي للفاتورة وأخذ المشتري الزيادة، وفتح مؤمن خميس، وفواز عبده من النسيم بالرياض، ونون عين من الطائف، وأخت وليد من الرياض، والمستمع عبد الكريم خليل من العراق محافظة نينوى، وأخيرا رسالة المرسلة المستمعة حسنة محمد حمزة من العراق. عرضنا ما وردنا في رسائلهم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. شكرا لسماحة الشيخ عبد الله، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأنا أشكركم وأشكر إخوان المستمعين، سائلا الله لنا ولهم التوفيق.
آمين.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. مرحبا بسماحة الشيخ عبد الله.
مرحبا بكم وبإخواننا المستمعين.
أول رسالة بين يدينا وردتنا من المرسل عين عين تا، يقول فيها: أنا مع أخوتي لدينا محل لبيع قطع غيار السيارات، وإذا أردنا كتابة فاتورة للزبون نعاني مشكلة، فمثلا إذا اشترى الزبون بضاعة بألف ريال ثم إذا خصمنا له 100 ريال يقول اكتب في الفاتورة سعر البضاعة الأصلي أي 1000 ريال، وهو يفعل هذا لأن البضاعة ليست له. نرجو منكم الإفادة في ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخ عين عين، تقول إن لك مؤسسة لبيع قطع غيار السيارات أنت وإخوانك، وأنك تشتريها مثلا بألف وتبيع القطعة الواحدة 100 ريال لأنك تشتري مجموعة كثيرة من هذه القطعة ومن غيرها، فيطلب منك فاتورة بشراء الكل. هذا شيء إليكم، لا يدخل من الناحية الشرعية شيء. إن أعطيته فاتورة بكل ما اشتريته فلا مانع، وإن أعطيته فاتورة بالقطعة التي بعتها فقط على حسب قيمتها الحالية فلا مانع، فمثل هذا على حسب ما تتفق أنت والمشتري عليه. إن أردت أن تخبره بقيمة البضاعة الكلية وتعطيه فاتورة بذلك، أو تعطيه فاتورة بقيمة القطعة التي اشتراها منك فقط، إلا أن الزيادة والغش لا يجوز لك بكل حال، وإلا فالأمر إليكم. الشيء الذي يتفق عليه البائع والمشتري فالأمر إليهم، لأنه لا يدخل الربا في مثل هذا ولا الغش ولا الخيانة، فقط الغش والخيانة في زيادة القيمة أكثر من القيمة الحالية، هذا لا يجوز والله أعلم.
بس هو سماحة الشيخ يقصد أن المشتري هذا ربما يشتري لأناس آخرين أو للدولة، فالمئة هذه يضعها في جيبه ويحاسب الدولة أو الآخر على ما في الفاتورة.
فهو كما قلنا إذا كان فيه غش وكذب وخيانة لا يجوز بكل حال.
نعم.
وحرام عليك أن تعطيه فاتورة بقيمة أكثر مما اشتراها به من أجل أن يأخذ من الدولة أو من غيرها، فهذا هو الغش والكذب والخيانة، أشرنا إلى هذا في الجواب.
نعم. هذه الرسالة وردتنا من الأخ فتحي مؤمن خميس من مصر العربية، يقول في رسالته: هناك أناس عندما ترمي السلام على ناس آخرين فإنه يقول سلاما من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، بدلا من أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما رأي الدين الإسلامي في ذلك، وأي التحيتين أفضل وأصح؟
يا أخ فتحي مؤمن خميس من الجمهورية العربية المصرية، تقول إن بعض الناس عندما يريد أن يسلم يقول سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، أم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ كل ذلك جائز، فلو قال سلام من الله عليكم فالمراد به دعاء، لأن سلام بمعنى سلام لكم من الله سبحانه وتعالى بأن يرحمكم ويبارك فيكم، فهي جملة دعائية لا بأس به. لكن لو قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا بأس به وأولى وأحسن، لكن لو قال سلام من الله عليكم يعني بمعنى رحمة من الله وسلامة من الله لكم من الأذى والشر والبلاء، كل ذلك لا بأس به لأنها دعاء.
نعم. أيضا يقول في رسالته: عندما يسألني شخص عن شيء يتعلق بأمور الدين فأقول له الله أعلم، رغم أنني كنت أعرف الإجابة ولكن خشيت من الخطأ، فأكون قد كذبت على الله في تفسير آية قرآنية أو على الرسول عليه الصلاة والسلام وفي قول أو حديث، فإنني لا أجيبه على سؤاله وأقول الله أعلم ما رأي الدين في ذلك، وهل أقول له ما أعرف أم لا؟
تقول إن بعض الناس يسألك وربما يكون عندك علم عما سئلت عنه فتقول الله أعلم، وذلك خشية أن تقع في الخطأ. ما دمت تخشى أن تقع في الخطأ فقل الله أعلم، وإذا كان عندك علم محقق يقين فينبغي أن تخبره وترشده أو تدله على من يرشده ممن هو أعلم منك وأكثر منك علما. أما أنت فلا حرج عليك إذا قلت الله أعلم خشية أن تقع بالخطأ، لأنك لم تكن متيقنا جواب ما سئلت عنه. إذا كنت متيقن الجواب وعالم به فأخبره، وإذا لم تكن متيقنا فلا ينبغي أن تفتي بغير علم، وينبغي أن ترشده إلى من هو أعلم منك وأفقه منك في الكتاب والسنة حتى يعرض السائل سؤاله عليه فيرشده، والله أعلم.
هذه الرسالة وردتنا من المقدم فواز عبده المستمع في حي النسيم الرياض، يقول: تزوجت وعمري 15 سنة ورزقت بمولود وبعد سنة من الزواج، فهذا المولود كان كثير البكاء وعمره 3 أشهر، وكنت أضيق منه وكنت أقوم بضربه بشدة لمدة 1 سنة هذا الضرب، والآن هو يبلغ عمره 7 سنوات ويدرس في الصف الثاني، لكنني أتألم إذا تذكرت ما كنت أفعل به وهو في سن الصغر، وأتأسف كثيرا وأستغفر على فعلي. أرجو إفادتي، هل علي شيء أو يمكن أن أقدم شيئا بدلا من هذا التعذيب لهذا الطفل؟
يا أخ فواز عبده من النسيم، من حارة النسيم من الرياض، تقول إنك تزوجت ولك من السن نحو 15 سنة وقد رزقت بمولود وكان كثير البكاء وهو ابن 3 شهور فجعلت تضربه ضربا شديدا ولكنه كبر وبلغ من السن نحو 7 سنين وهو الآن يدرس في المدرسة، فهل عليك من ذنب وماذا تعمل نحو العمل الذي سبق منك على ابنك؟ لا شك أن عملك هذا خطأ، فإنه صغير لا يفقه وليس هو محل للتأديب حتى تضربه، وهذا شفه منك وسخافة، ولكن عليك أن تستغفر وتتوب ولا شيء عليك إن شاء الله. فالولد نرجو من الله له الصلاح والتوفيق، وما دمت ندمت على ما صدر منك فلا حرج إن شاء الله، التوبة تجب ما قبلها، والله أعلم.
أيضا يقول في رسالته فواز: ما رأي فضيلتكم، هل يجوز تناول الطعام من يد المرأة الحائض؟ وإذا كان لا يجوز وأنا وحيد وليس لي جيران ماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله عني خيرا.
يا أخ فواز تقول هل يجوز تناول الطعام من يد المرأة الحائض؟ نقول لك لا بأس، كل من يد المرأة الحائض تطبخ أو تسلم لك أو تلقمك كل هذا جائز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحائض: إن حيضتك ليست في يدك، فما تعمله بيدها أو تسلم لك اللقمة بيدها لا حرج في ذلك وليس فيه بأس، لأن حيضتها لم تكن في يدها، والله أعلم.
هذه رسالة وردتنا من المستمع من الطائف نون عين، يقول في رسالته: لاحظت في بعض المناطق عادة سيئة فيما أعتقد، وهي منتشرة بين نساء هذه المناطق، وهذه هي: إذا قدمت امرأة من بلد آخر أو أتت لزيارة أمها وأصدقائها تعطي النساء اللاتي يأتين لرؤيتها والترحيب بها نقودا، وعندما تريد مغادرة المنطقة يضيف هؤلاء النساء نقودا تعادل تلك التي أعطتها ويعيدونها إليها، كأن تعطي الواحدة منهن 50 ريال وتعيدها لها 100 ريال، ما الحكم في ذلك وفقكم الله؟
يا أخ نون عين من الطائف تقول إن عندكم عادة سيئة، وهو أن المرأة إذا قدمت من بلد وقدم النساء يسلمن عليها ف فإنها تعطيهم نقودا، وعندما تريد المرأة أن تسافر إلى بلدها مرة أخرى جعلوا يعطونها تلك النقود التي دفعت لهم، وربما زادوا فتدفعون عن 50 100 ريال، لا بأس به. فهذا من باب الهدية وليس من باب المعاوضة. فإذا أعطتهم 50 ريالا مثلا وقبضوها، هم بالخيار، إن شاءوا سلموا لها شيئا وإن شاءوا لم يسلموا، وإن شاءوا سلموا أقل من 50 أو أكثر، ما دام أن ما لم يكن هناك مشارطة ولا هناك معاوضة، بل كل منهم يسلم باختياره ورغبته وإحسانا منها إلى الآخر إلى الأخرى، كل هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله.
أيضا يقول: هل يجوز للمرأة أن تكشف رأسها أمام والدها أو عمها أم لا، رغما أن عمها دائما يكلمها ويطلب منها أن تستر شعرها منه؟ نريد الإفادة وفقكم الله.
تقول: هل يجوز للمرأة أن تكشف شعرها عند أبيها وأخيها وعمها وما أشبه ذلك؟ الأولى تغطيته، وإلا فلا بأس به، ما دام أنه أبوها وعمها جائز ولا وليس فيه مانع، فهو من محارمها ويجوز له النظر إليها. قال الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن إلى آخر الآية. ولكن الأولى تغطية الشعر، وإلا فما دام عمها أو أبوها وهي كاشفة رأسها عندهم فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
هذه رسالة بعثت بها المرسلة أخت وليد من الرياض، تقول: سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد، هل يجوز للمرأة أن تضع في يديها حنة وهي غير طاهرة؟
أيتها الأخت تقولين: هل يجوز للمرأة أن تضع في يديها حنة وهي غير طاهرة؟ يعني بأن تكون حائضة، لا بأس، ما في مانع، يجوز لها أن تحن يديها وما شاءت من جسمها ولو كانت حائضة، لأن الطبقة ستزول ولا يبقى في اليد إلا اللون فقط، وبقاء اللون في اليد لا يضر حتى ولو كانت حائضة، يجوز لها ذلك، والله أعلم.
هذه رسالة وردتنا من عبد الكريم خليل من العراق محافظة نينوى، يقول فيها: أشتكي من كليتي عدة مرار وليس باستطاعتي التبول إلا قليلا، ذهبت إلى الطبيب فقال إن علاجك أن تشرب الخمر، لأن الخمر يعمل على ذوبان الحصو في الكلية، وأنا شربت الخمر واستفدت منه كثيرا، فهل الله سبحانه وتعالى يحاسبني على شرب الخمر؟ أعطوني الجواب الصحيح من خلال إذاعتكم وفقكم الله.
يا أخ عبد الكريم من محافظة نينوى في العراق، تقول إنك تشتكي من كليتك، وأنك لا تتبول إلا قليلا، وأنه ذكر لك استعمال شرب الخمر وأنك فعلته واستفدته، فهل يباح لك؟ لا يا أخي، لا يباح لك ولا يجوز لك شرب الخمر. وهذا السؤال أجاب عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث طارق بن سويد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر نصنعها للدواء، فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكنها داء. فأخبر بأنها داء وليس فيها دواء، فهذا الحديث يدل على أنها داء، والطب الحديث كلهم مجمعون على أنها مضرة بكل حال، فقد ألف كثير من المستشرقين مؤلفات عديدة في هذا الموضوع، وقالوا إن نسيج شارب الخمر وهو ابن 40 يماثل نسيج بدن الإنسان إذا كان ابن 60، فإنك وإن انتفعت بالنسبة إلى كليتيك ورأيت فيها لها تأثيرا فهو لا بد أن يخرب جزءا من جسمك من جهة أخرى، ولا بد وأن يحدث ضررا بكل حال، فلا يجوز لك شربه. وهناك أدوية مباحة تستعملها وتتعاطاها لمعالجة كليتك بدون هذا الخمر، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. فإنه وإن لاحظت أنك انتبعت بها في جانب فهي لا بد أن تحدث أضرارا كثيرة من جوانب أخرى، كما في حديث طارق بن سويد الذي أشرنا إليه رواه مسلم والله أعلم.
هذه رسالة وردتنا من المرسلة من العراق حسنة محمد حمزة. تقول حسنة في رسالتها: بعض المرات أغسل عن الجنابة ولا أغسل شعر رأسي لأنه مضفور، وكذلك عند العادة الشهرية، ولا أعرف شيء عن ذلك، أفيدوني وفقكم الله وجزاكم عنا وعن المسلمين خيرا.
يا أخت حسنة محمد حمزة من العراق، تقولين إنك تغتسلين من الجنابة بدون أن تغسلي شعرك لأنك ظفرتيه، وكذلك تغتسلين من العادة الشرية بدون أن تغسلي شعرك، هذا خطأ كبير، لا تصح صلاتك ولا يجوز لك، بل لا بد أن تغسلي جميع البدن كله بما في ذلك الشعر، كما في حديث أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية: والحيضة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حذيات، فإذا كان مضفر شعرك فإنك تغسلين وتدخلين الماء في أصوله مع غسل ما استرسل منه، هذا أمر لا بد منه، وصلاتك والحالة هذه لا تصح لأنك لم تغتسلي من الجنابة، وغسل الجنابة مشروط بأن تعممي جميع بدنك بما في ذلك الشعر، وكذلك الغسل من العادة الشهرية، فعليك أن تقضي صلاتك التي صليتيها وأنت جنب بدون أن تغسلي شعرك، لأن الصلاة لا تصح والحالة هذه، أو بدون أن تغسلي شعرك من العادة الشهرية، فإن هذا أمر لا بد منه والله أعلم.
أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة عين عين تاء، ويسأل عن كتابة السعر الرسمي للفاتورة وأخذ المشتري الزيادة، وفتحي مؤمن خميس، وفواز عبده من النسيم بالرياض، ونون عين من الطائف، وأخت وليد من الرياض، والمستمع عبد الكريم خليل من العراق محافظة نينوى، وأخيرا رسالة المرسلة المستمعة حسنة محمد حمزة من العراق. عرضنا ما وردنا في رسائلهم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. شكرا لسماحة الشيخ عبد الله، وشكرا لكم أيها الإخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأنا أشكركم وأشكر إخوان المستمعين، سائلا الله لنا ولهم التوفيق.
آمين.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.